أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الصحيفة السجادية وأخلاق أنصار الحسين. في هذه الأيام تهفو قلوب المحمديين الصادقين إلى موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرف باسم موكب السبايا. على أبواب آخر محرم كان الموكب النبوي فيما يبدو وعلى الأرجح قريبا من بعلبك، باعتبار أن الوصول إلى دمشق كان في الأول من صفر. بالمناسبة ضروري أن يحرص المؤمن على زيارة مسجد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه في بعلبك، ومرقد السيدة خولة، حتى إذا لم يثبت أن هذا المرقد هو مرقد بنت الحسين عليه السلام، لكن لمجرد الاحتمال يقول الشهيد الصدر وهو ما يحكم به العقل: إذا كان الاحتمال ضعيفا والمحتمل قويا فإن العقل يأمر بترتيب الأثر. مثلا إذا احتمل الشخص أن هذه الحركة ستقضي عليه، أن يتقدم باتجاه معين نهاه عنه طفل في أجواء ليست أجواء حرب، قال له هذا الطفل: يوجد هنا قناص، والأجواء ليست أجواء حرب، والمتحدث طفل وقد يكون يلهو. إنه مجرد احتمال ضعيف، لكن المحتمل قوي. المحتمل هو أنه قد يموت، فإن العقل هنا يحكم بترتيب الأثر. يحتمل احتمالا ضعيفا أن تكون بنت للحسين عليه السلام في بعلبك، هذا الاحتمال ضعيف، لكن المحتمل قوي، بنت الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي هو سر الحياة بإذن الله تعالى، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الضعيف بالنسبة لي مرقد السيدة خولة الذي يحكم العقل بوجوب ترتيب الأثر عليه، هناك احتمال أقوى منه بكثير، احتمال أن يكون رأس الإمام الحسين عليه السلام وضع في هذا المكان في المسجد المعروف بمسجد رأس الحسين في بعلبك. هذا الاحتمال قوي أكثر بكثير وبنسبة عالية، فهو بطريق أولى يجب ترتيب الأثر عليه. ولو أن شخصا جاء من الصين بنية زيارة هذا المكان لكان مأجورا عند الله عز وجل، واستحق أن يمدح لاهتمامه بكل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأيام خصوصا في محرم وصفر بعد عاشوراء إلى آخر صفر، قلوب المؤمنين مشدودة إلى موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينتقل من بلد إلى بلد، تعيش القلوب الفجيعة، نبكي، نتألم، نفكر بما حصل ونزداد لوعة وحزنا، وفي كل عام تتجدد هذه الذكرى ويحفر الحزن بعيدا في قلوبنا، وتتحفز الهمم للوصول إلى سيد الشهداء سلام الله عليه. لسان حال كل موال أنه يريد أن يستجيب لنداء الإمام الحسين عليه السلام، هل من ناصر ينصرني؟ الحالة التي يعيشها القلب عادة هي هذه الحال المتفجعة المتحفزة المتوثبة التي تستصغر الدنيا وتريد رضوان الله عز وجل، ولا يمكن الوصول إلا عن طريق الحسين سلام الله عليه. فقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق إلى رضوان الله تعالى عندما قال: حسين مني وأنا من حسين، البصر حسين والبصيرة حسين والهدى حسين واليقين حسين والصلاة حسين والعبادة حسين والجنة حسين والفردوس الأعلى ورضوان من الله أكبر، ولا يتحقق الرضوان كما ذكرت إلا بالحسين عليه السلام. الحالة التي يعيشها كل قلب هي الحالة التي ورد التعبير عنها في إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام: بأبي أنت وأمي ونفسي، يا أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أشهد أنك طهر طاهر مطهر. الطهر من الرجس، وسوء الأخلاق من الرجس، فلا طهر إلا بحسن الأخلاق. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، فطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. إذن الوصول إلى سيد الشهداء هو الهم الذي يعقد الموالي القلب عليه، خصوصا في أجواء محرم وصفر، وبعد مجالس عاشوراء، وبعد أن تمر ذكرى عاشوراء تتعاظم في القلب هذه الفجيعة، ويتعاظم التوثب للوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. إلا أن الوصول إلى الإمام الحسين من خلال الأخلاق، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو تجلي الأخلاق المحمدية، تجلي مكارم الأخلاق الإلهية المحمدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب الخلق إلى الله عز وجل، يعني أخلاقه أخلاق الله تعالى المظهر الأتم، تخلقوا بأخلاق الله، أخلاق رسول الله أقرب أخلاق إلى أخلاق الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعجل فرجهم. والإمام الحسين عليه السلام هو سر رسول الله، إذن سر الأخلاق المحمدية الإلهية، سر مكارم الأخلاق المحمدية الإلهية. كيف إذن يمكن الوصول إلى الإمام الحسين؟ لا مجال للوصول إلا من خلال الأخلاق. إذا أردنا أن نكمل مع الإمام السجاد عليه السلام لنصل إلى سيد الشهداء ونكون حسينيين حقا، فعلينا أن نمضي العمر ونحن نتعامل مع الصحيف السجادي. الإمام السجاد ترك للأجيال ثقافة عاشوراء. المنشور الثقافي العاشورائي العالمي الثاني هو الصحيف السجادي وكل أدعية الإمام السجاد. المنشور الثقافي العاشورائي العالمي الأول هو دعاء عرفة لسيد الشهداء سلام الله عليه. لا يمكن الوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه إلا إذا قررنا أن نمضي العمر نتقلب على أعتاب الإمام السجاد سلام الله عليه ونتعلم منه كيف ندعو الله عز وجل، كيف نحسن أخلاقنا. عندما أرجع إلى هذه العبارات التي قرأتها من الزيارة نجد: لبيك داعي الله يا أبا عبد الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. كل أولئك كان عنه مسؤولة. استجابة القلب والسمع والبصر لا تتحقق إلا عند العناية بالأخلاق الفاضلة، عند الحرص على ترك مساوئ الأخلاق. وهنا بيت القصيد: الإشكالية الكبرى التي نواجهها ويجب أن نعترف بها، يجب أن لا يبرئ شخص منا نفسه، أننا تكيفنا مع نسبة عالية من سوء الخلق وأصبحنا نعتبر أن هذه النسبة العالية من سوء الخلق لا تنافي التدين. يعني صنعنا لأنفسنا دينا لا علاقة له بالإسلام، لا علاقة له بشهادة سيد الشهداء، إلا علاقة التضاد، أن سيد الشهداء استشهد لإزالة هذه الأخلاق، لمواجهة أصحاب هذه الأخلاق من العجب والتكبر والبطر والغفلة عن الاستعداد للآخرة، والغفلة عن محاسبة النفس، الغفلة عن مراقبة النفس، الغفلة عن دوام الذكر. هذه الأمور التي نقيم عليها وصلت إلى مرحلة أنها تحتاج إلى ثورة من كل شخص، ثورة في النفس لا تبقي ولا تذر، وإلا فإن الغفلة مطبقة وسوء العاقبة يتهدد كل شخص لا يتنبه إلى أنه قد يجمع الله عز وجل بينه وبين أعدائه سبحانه وتعالى، ويفرق بينه وبين أحبائه كما نقرأ في دعاء كميل. نتيجة ماذا؟ نتيجة أعماله التي عملها. هذه الأعمال التي أصبحنا نراها من الثوابت وندافع عنها ونتحمس في الدفاع عنها، انه انسان مثلا لا يصبر ويتحمس للدفاع عن عدم الصبر، مش شايف؟ مين بيقدر يصبر وهذا عم يعمل هيك؟ محسومة انه عدم الصبر هو الاصل، هو الدين. طيب العجب وشوفة الحال، ما كل الناس هيك ومسألة طبيعية، وان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. طيب التظاهر كمان، يعني منيح انه واحد يبين قدام الناس انه مش منيح. هذه الامور ويجب على كل منا أن يفكر بها وحيدا، يتأمل في صفحات نفسه ويدقق، لنجد أننا ونحن نريد أن نكون متدينين قررنا أن نكون متدينين كما نريد، لا كما يريد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل الأولياء بيتكلموا ويحكوا لحالهم، نحن إن شاء الله يعني منحبهم والله بدنا كمان نكون معهم، بس نحن هيك، نحن هيك بالجشع للمال، الجشع للجاه، الجشع لإفراغ الحقد والغضب، الجشع في أصول مساوئ الأخلاق هذا أمر يملأ جنباتنا. ولحد هون مش الخطر الأكبر، الخطر الأكبر أننا نشرعن، هذا خطر الأكبر أننا نشرعن، يعني نعتبر أنه هذا شيء شرع وقانوني طبيعي، وبعدين كيف منحل القصة؟ ما الله رحمن رحيم وغفور رحيم وتواب رحيم، فإن شاء الله إن شاء الله يمشي الحال. هذا رسمه لها الأد. السؤال كيف الوصول إلى الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب: لا يمكن الوصول إلا إذا قررنا أن نستجيب لنداء وارث الحسين والنبيين الإمام السجاد سلام الله عليه، الذي حمل فكر كربلاء وثقافة كربلاء ومنهاج كربلاء للأجيال. الصحيفة السجادية وسائر الأدعية اللي مش موجودة بالصحيفة عن الإمام السجاد عليه السلام يجب أن تكون مصب اهتمام القلب طيلة العمر كله. سأقف هنا عند بعض الفقرات من دعاء مكارم الأخلاق. دعاء مكارم الأخلاق لحاله لما بيحكوا عن المنشور العالمي لحقوق الإنسان، أول شيء رسالة الحقوق الإمام السجاد عليه السلام هي المنشور العالمي الحقيقي لحقوق الإنسان، ودعاء مكارم الأخلاق حد ذاته هو أيضا منشور عالمي لحقوق الإنسان والأخلاق الإنسانية. أقف عند بعض الفقرات، مثلا: اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. من منا ينظم وقته على أساس ما ينفعه في الآخرة؟ نحن ننظم وقتنا على أساس ما يريحنا، أنه الصبحية العصرية القعدة السهرة الأرجل الخصوصيات هذه مهمة، هي بتشدنا ونعطيها من وقتنا كل ما نستطيع. فإذا جئنا إلى الوقت المخصص للصلاة لتلاوة القرآن للذكر نشوف أنه قليل، ثم أن أداءنا لهذه الأعمال مع كامل شرود الذهن، بينما الأمور الثانية نؤديها بحضور قلب وخضوع وخشوع وغاية التوجه والاهتمام. طيب، اللي بيشتغل هيك بيكون عم يهتم حقيقة بما عند الله، وما عند الله خير للأبرار، بيكون عم يشتغل بما سيسأل غدا عنه، والله عم يشتغل بما لا يسأل عنه، بما يحاسب عليه. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، لماذا خلقنا عز وجل؟ خلقنا للعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العباد. العلامة المجلسي يقول: جئنا إلى هذه الدنيا لنعبده عز وجل. بس إذا واحد بده يصلي بده يعبد بده يرتب مطرحته، بده شوف هالسجادة ويفرشها ومطرحها مناسبة. فنحن اللي صابنا ظلينا نشتغل بالمقدمات، انه بده واحد مثلا يأمن سكنه ويأمن علة معاشه ويأمن مدري شو، ظلينا نشتغل بالمقدمات ونسينا الأصل، نسينا الهدف. غايته انه بس يختر احد برع على الحج وبصير يقضي له هيك وبيكتب بالوصيه انه عليه هيك. والجو العام اننا نستفرغ ايامنا فيما لم نخلق له. وعن سابق عمد واسرار في مشكله حقيقيه، في مشكله اننا قررنا ان لا نتدين. هذا معنى انه بدنا نكون متدينين مثل ما بدنا، قررنا ان لا نكون متدينين. خلي يحكموا شو ما حكوا المعصومين سلام الله عليهم، منقدسهم على راسي، بس كمان يعني ان لبدنك عليك حقا، وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا، ومعك قرش بتسوى قرش، الى اخره. نطلع ايات شيطانيه ونشتغل على اساسها، ونحاول ان نقرا القران هيك ونحصل من باب انه يعني كانه واحد شبعان وبس عم ياخذ له شويه زياده هيك كماليات، شبعان من الثواب بس بده هيك شويه زينه للثواب. هذه العبارات، اللهم صل على محمد وآله. بس خلينا هون هذه الصلوات ننتبه، إذا منشوف الصحيفة السجدية قديش فيها اللهم صل على محمد وآله، هذا أحد أمضى الأسلحة اللي استعملها الإمام السجاد عليه السلام لتحطيم الإمبراطورية الأموية. الإمبراطورية الأموية قامت على أساس فصل أهل البيت عن الحكم، وجعل الأمة الإسلامية لا تهتم بمقام أهل البيت اللي أكد عليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. تركيز الإمام السجاد هذا، طبعا هذا موضوع حديث طويل، بس خلينا نعرف نحن لما منقول اللهم صل على محمد وآل محمد، نحن عم نشارك بمحاربة الشيطان وأوليائه وهدم كل المناهج الأموية والعباسية اللي اشتغلت لفصل الناس وإبعادهم عن أهل البيت عليهم السلام. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. هنا الحديث عن الجو النفسي والعمل المساعد على تحسين الأخلاق. إذا واحد كان جو النفسي، هذا الجو الذي يقوم على أولا تنظيم الوقت وعدم تضييع العمر، استفادة من الوقت. الإنسان قد يلقي القبض على نفسه غالبنا هيك متلبسا بجريمة أنه بده يمضي وقت، بده يضيع وقت، زهقان، أنه مثلا بده يشوف هالتلفزيون، بده يشوف يعني منيح أنه واحد فاضي لهالحد ما في شغل. طيب قديش في واجبات، قديش في عنده أموات الشخص قادر ينقذهم من النار بالأعمال، قديش في عنده ناس بيحتاجوا مساعدته، أما بدعاء أو أنه يشتغل بهالوقت هذا إذا قادر ينتج ويساعد هؤلاء الفقراء حتى لا يكون شخصا لا يحمل إلا هم نفسه. تنظيم الوقت وعدم تضيع العمر. تنظيم الوقت مسألة، إذا أردنا أن نكتشف أنه الشخص حريص على تنظيم وقته أو لا، خلينا نشوف يصلي أول الوقت، لأنه عنوان تنظيم الوقت الله عز وجل مخليه كتابا موقوتا. هذا الوقت الوحيد الذي لا يصح لك أن تؤخر الصلاة عنه، وينبغي أن تهتم به. إذا نظمته بتنظم كل شيء. كيف منظم الكهرباء بالبيت؟ إذا المنظم موجود كل الكهرباء بكل الأجهزة منظمة. إذا منظم الصلاة موجود بصير في مجال نفكر بتنظيم الوقت. ثانيا الاستعداد للآخرة، الجو النفسي للشخص اللي قادر يحسن أخلاقه بده يكون في الأعمدة. العمود الأول تنظيم الوقت وعلامته الصلاة أول الوقت. ثانيا الاستعداد للآخرة. استعداد للآخرة مش كلمة وبتنقال، كل واحد منا بيعرف إذا عنده مثلا استحقاق مستقبلي، شيء رح يحتاجه بالمستقبل بيستعد له عبكير. بس تجي الشتوي بصير الناس يهيئوا التدفئة، وبس تجي الصيفي بصير يهيئوا التكييف تبريد، بده يطلع واحد بالسيارة بده يهيئ البنزين. هي معنى الاستحقاقات المستقبلية، الشيء اللي ممكن يواجهنا نستعد له، هذا حكم العقل. الاستعداد للآخرة، إذا هذا القلب بعده مش موقن بالآخرة خليه بس يقول، ما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم بأكد هالقد على الآخرة فمعقولي أنا مش حاسس بالآخرة وعم بهمل الآخرة بتصور أنه يمكن ما في آخرة، يعني أنا فهمان الحقائق أكثر من الرسول والعياذ بالله. الاستعداد للآخرة بده يبين، الشخص اللي عنده ضيوف وعم يستعد ببين عليه عم يستعد. أحد علمائنا بيمثل مثال بيقول، إذا واحد فات من برا وبيقول لك شفت أني حيوان مفترس هون ومدري شو، أو مثلا أفعى هيك هجمت علي ومبين عليه أنه مش فزعان، تعرف أنت أنه كذب. يعني الحديث عن الأمر يستكشف من ملامح الشخص أنه واحد مستعد للآخرة أو لا مبين، مستعد للدنيا أو لا ببين كمان. استعداد للآخرة بعد من علامات تنظيم الوقت والاستعداد للآخرة، النوم المبكر من علامات تنظيم الوقت والاستعداد للآخرة، النوم المبكر، لأنه اللي ما بينام مبكرا بده ينضرب يومه التاني وأعصابه كمان بتنضرب، وبصير يتراكم هذا الأمر خصوصا مع وجود القهوة والدخان والخصوصيات ولوين بتوصل الأمور، بصير مخلوق من نوع آخر، مخلوق من نوع آخر إطلاقا. هذا الحث العظيم على فترة بين الطلوعين، وأن الرزق مربوط بفترة بين الطلوعين. العجيب أنه واحد ممكن يعمل أعمال للرزق صعبة، مثلا زيارة عاشوراء 40 مرة، وكل مرة بدها شي ساعة ونص ساعتين لأنه في أعمال 6 بنود لقضاء الحوائج، لكن ما مستعد ينام بكير. عنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تعقيب الصلاة بعد صلاة الصبح أهم للرزق من السفر، أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. إن واحد بيسافر بيحصل مصاري بالتجارة بتاجر، بينما إذا التزم بتعقيب صلاة الصبح هذا أهم لتحصيل الرزق أهم من السفر. ومع ذلك يعني لما بتجينا مراجعات كتير إنه بدنا أعمال لطلب الرزق، مستعد واحد إنه يعمل مثلا 15,000 مرة استغفر الله، أو إنه طيب خلينا بكير وفيق بكير، يعود حاله أنه يفيق مع اللي الله عز وجل بده يرزقهم، يفيق مع العصافير مع الطيور مع الطبيعة مع الفجر مع النور، يترك الظلام. الاستعداد للآخر يجعل الشخص يستعد ترتيب وقته بحيث ينام مبكرا. إذا نام مبكرا بصير يستيقظ مبكرا، بيربح شيء من قبل الشمس. هلا إذا ما ربح فترة بين الطلوعين بيوصل بعدان لربح بين الطلوعين، بعدان بيوصل للتهجد حصل له 10 دقائق قبل الفجر. لو صلى 4 ركعات من صلاة الليل وطلع الفجر بكملها أداء، ما بتعود قضاء. يعني إذا لحق على مقدار 4 ركعات من صلاة الليل وطلع الفجر ما بده وقت حتى يطمن أنه دخل وقت صلاة الصبح، بكمل صلاة الليل بهالوقت هذا. أيضا من أعمدة وأركان الجو النفسي للشخص الذي يريد تحسين أخلاقه دوام الذكر. دوام الذكر يعني دوام التذكر، يعني دوام اليقظة، يعني ترك الغفلة. هذا الذكر، ذكر اللساني مع شرود الذهن مقبول. ليش؟ لأنه واحد ما بيتعلم إلا إذا يعني غلط ودقدق ده، بيتعلم من جاره أو شيء بعد ما يدقدق ده كمان. هالذكر من غلط فيه منشرد، بس خلينا نظل نقول حتى يذكر القلب. الذكر اللساني تعليم للذكر القلبي، بدنا نداوم على الذكر اللساني تنوصل على الذكر القلبي. وكثرة العبادة، هذه أركان الجو النفسي والعملي الذي يساعد على تحسين الخلق اللي حكت عنها الفقرات: واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. تجينا هلأ الفقرات اللي بعدها، الفقرات اللي بعدها كلها تندرج تحت عنوان: إلهي وفقني لإزالة السدود والعوائق التي تمنع من تحسين الأخلاق. أول شيء كنا عم نحكي عن الجو النفسي لمن يريد أن يحسن أخلاقه، وهلأ عم نحكي أنه الدعاء يأمرنا أن نطلب من الله عز وجل أن يزيل سبحانه السدود والعوائق التي تمنع من تحسين الأخلاق. الفقرات هكذا: وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالبطر. إذا شفتوا ببعض نسخ الصحيفة السجادية ولا تفتني بالنظر، الظاهر مش صحيح، في له تفسير يعني بالنظر لكن تفسير بعيد، ولا تفتني بالبطر. وهلأ بيجينا بعض التوضيح. وأعزني يعني إلهي أزل هذا السد، سد حمل هم الدنيا والتفكير فيها اللي بيأثر على عبادتي وبيأثر على تعاملي مع الآخرين فيمنعني من تحسين الأخلاق. إذا واحد مشغول باله بلقمة المعيشة وإلى آخره، خصوصا إذا كان بعده مش قانع، ما رتب أمره على القناعة، لأنه من قنع استراح. وأعزني ولا تبتليني بالكبر، أنه يكون عزيز بس ما يكون متكبر. العزة هون شو هي بالدقة؟ أنه لا يرضى لنفسه الأمور السيئة، أنه الكلام البذيء، الغيبة، أي شيء قبيح لا يرضاه لنفسه، هو عزيز ما بذل نفسه بالمعصية. وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. الأمر اللي عن جد تسكب العبارات عنده، خلينا نحكي بموضوعي، ورانا أمر وبدنا نتحاسب، أنه نحن منعيش نقيض هذه الفقرات. وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالبطر. واحد صار عنده شوية مصاري بيبطر وصير يتقاتل هو وخيو عيد المصاري، بيظلوا هالكبار مثل ولاد الصغار. ولاد الصغار ممكن يتقاتلوا على 1000 ليرة، الكبار بيتقاتلوا على شقفة أرض نفس الولدن. ليش؟ لأنه ما في فهم للآخرة وللدنيا، وما في فهم أنه ثواب الله خير. هذا حق القرآن بيقول ثواب الله خير، بس احنا مش شايفين هيك. عصفور باليد ولا عشرة على الشجر. اللهم أعنا على أنفسنا. برجع للفقرة الأولى: وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالبطر. شو البطر؟ البطر تعريفه الطغيان بالنعمة. إنسان الله عز وجل بينعم عليه فبيطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أو مثلا الآية المباركة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لاحظوا انه بس واحد يصير عنده مصاري اذا ما انتبه لحاله بصير يحس انه هو غير لما ما كان عنده مصاري. هي هالمصاري بتزيد درجة الانسان سواء جابته ملانة ولا فاضي. هو كيف عنا بالروايات كن بما عند الله أوثق منك مما في يدك. هذا وين؟ هذا سمو. بدنا ننتبه لأنفسنا حتى نصلوا. طيب، فإذا مطلوب الغنى توسع علينا في الرزق لكن بدون البطر. بدنا ننتبه. وشو علامة عدم البطر؟ أنه واحد حريص على أن ينفق من هذا المال على غيره أكثر مما ينفق على نفسه، وينفق بتواضع. بتواضع، مش انه مثلا الفقير هيك بيعطي ويشعر انه والله هو الرزاق. وأعزني ولا تبتليني بالكبر. مين المخلوق منا غير المعصومين اللي ما عنده شرش كبر؟ والخلاف انه قديش هو هذا شرش الكبر، وشو اللي بيكسر راس التكبر اذا واحدنا ما انتبه انه سيحاسب ويقف بين يدي الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا. وشو سبب المشاكل بالبيوت غير انه تكبر عند الرجال وتكبر عند المرأة؟ وقومي رؤوسهم كلهم أرأيت مزرعة البصل. ما في إله. لو كانت الروح الحاكمة هي روح الأخوة في الله، روح أنه يتقرب إلى الله عز وجل بحفظ أمانة الناس عنده وأمانة الله عنده المستضعف، وهي تتقرب إلى الله عز وجل بحفظ هذه الأمانة وتواجه سوء الخلق بحسن الخلق، فيتولى الله عز وجل الدفاع عنها وأمرها ولا يترك لها مجالا من مجالات النمو الأخلاقي والتقدم والسمو إلا ويمن به عليها. بس المشكلة أنه التكبر اللي عند المرأة وصير يخليها أنه هي بدها تربيه، بدها تربي الدنيا فيه، بدها تفرجيه كيف هو بيكون رجال بيلزم حدوده، والرجال كمان بده يشتغل هيك. والله عز وجل بيقول فاتخذه وكيلا. نحن بنقول له توكلنا بس ما توكلنا. وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. إذا كان التكبر مش هو المرض الأخطر، العجب أخطر منه، بس التكبر موجود لكن العجب موجود أكثر. التكبر لا يحصل إلا بعد أن يتدرب الإنسان على العجب. شوف حاله بيستأنس شوي شوي شوي، العجب هذا يتمكن ويتحول إلى تكبر. العجب شو هو؟ هون حتى نراقب بمسؤولية. والله ورانا حساب، وراني أنا الكل، فكر بمسؤولية بين يدي الله عز وجل. في كتاب رياض السالكين اللي هو شرح الصحيفة السجادية، واللي قادر يتعامل مع كتاب تخصصي، هذا الكتاب مهم جدا، أفضل شرح للصحيفة السجادية، اسمه رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية للسيد علي خان، وموجود ببرنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام. يقول العجب في العبادة استعظام العمل الصالح واستكباره والابتهاج له والإدلال به. شيء مرعب. إذا بدنا نلاحظ أنه عادة المتدينين، وفي كثار من الناس أو أكثرهم 90% ما بينتبهوا أنه هذا بيدمر، أنه بصير يحكي لك كراماته وأمجاده وشغلاته، مش بس أنه هو صلى، لا صلى وشو شاف، شو طلع معه، بصير المنام اللي بيكون نتيجة تخبيص الأكل تكرمه، بصير وحي يوحى وبينه وبين نفسه بيعتقد هيك. وإذا الشيخ ما فسر له إياه أو اللي حكي له إياه مثل ما بده هذا ما بيعرف. أنا عارف. لاحظين العجب لو أنا بيوصل الشيطان بكيف من شخص بيشتغل بالتدين بهالطريقة، لأنه هذا أول دخوله شمع على طول، جاي بده يتعلم التواضع شوية، هو عم يتدرب على التكبر، إذا ما بيخوف، هذا انتهت القصة، هذا مشيطن خلقه. يتصور أنه يريد أن يحارب الشيطان، والشيطان يضحك عليه، لأن الشيطان في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. المسألة حساسة ودقيقة وأدق بكثير من الملف النووي، بحيث لا يعرفها إلا المعصوم. صناعة النفس ما بيعرفها إلا المعصوم، لأنه مين اللي عرفه للمعصوم؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فما يتصور حاله واحدنا اللي هو يعني مكنسيان هيك بأقاصي غابات أفريقيا، تعلم تصليح السيارة صار يشوف حاله أحسن من مخترع السيارة. نحن بس منشوفر على هالنفس، مش فاهمين شو هي. المعصوم اللي الله عز وجل خبره شو خصوصيات النفس وماذا يسعدها، لتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول الطبيب بيعرف العلاقة بين حبة الدواء اللي بتستعملها وجع الرأس. تقول له رأسي بوجعني، بيقول لك شرب حبة الدواء، حبة الدواء بتنزل على المعدة وبروح وجع الرأس. شو العلاقة؟ الطبيب بيعرف، والمعصوم يعلم ما هي العلاقة بين السعادة والصلاة. انه اذا بدك تسعد صلي. شو العلاقة؟ نحن ما بنفهم، بس الطبيب الإلهي بيفهم. شو العلاقة بين الجنة وحسن الخلق؟ شو العلاقة بين جهنم وسوء الخلق؟ بس واحدنا يصير يفكر ويشوف حاله، هو حط حاله بجهنم. يعني إذا كانت الطاقة تتحول هيك شيء ملموس ومادي، هي الطاقة اللي بتكون عند الإنسان لما بيكون معصب ويكاد ينفجر من الغيظ، هذه إذا تترجم لعمل بتمشي سيارة، بتمشي شحن، قديش هي؟ طيب، فإذا جمعناهم كلهم مع بعضهم قديش فيها طاقة جهنم؟ هذا تعصيب جهنم، بس مثل الغاز اللي منشوفه سائل بس هو نار. إذا خلينا نفكر بالأمور كما أراد الله عز وجل لنا أن نفكر، مش على طريقتنا. وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. بمجرد ما يشوف واحد حاله بده، مثل ما بيقولوا يرمي حاله، يضرب حاله بحجر كبير، أو أنه يتكبر، يعجب بنفسه ويسير في خط العجب بحيث يصل إلى التكبر، لابد من وقفه. شو العجب؟ استعظام العمل الصالح، انه صلى له ركعتين ويعتبر شغل، والله انا عم صلي صلاة الليل. اذا عم تصلي للثواب ما تحكي حتى تكون من اهل السر. بيعمل الانسان العمل وما بيقول انه عمله، فيكتب له ثواب السر، بيجي بيحكي بينقل ثوابه وبينقص من السر الى العلن، بيظل يحكي الى ان يصير رياء وبروح لا يبقى له شيء. بعد العجب ان يرى نفسه خارجا عن حد التقصير. بمجرد ما الشخص يشوف حاله خارج عن حد التقصير، يعني هو ما ناقصه شيء اللي عليه عم يعمل، اكثر من هيك مش مطلوب منه. هو بتعبيرنا دحة ودحنوني، يعني التعبير العامي، راضي عن حاله، مش مقصر هو. بمجرد أن يرضى الشخص عن نفسه يسقط. ليش؟ لأن نحن الفقراء، نحن الفقراء إلى الله عز وجل. غير المعصومين كلنا خطائين. طيب هذا اللي راضي عن حاله ما بينتبه أنه إذا واحد أثاره بكلمة بصير يتصرف مثل أولاد الشارع؟ وأن يرى نفسه خارجا عن حد التقصير، وهذا هو العجب المفسد للعبادة. ليش؟ لأنه حجاب للقلب عن الرب، ومانع له عن رؤية منته ونعمته وتوفيقه ومعونته. يصير يشعر أنه مش بحاجة لله عز وجل، هو مهم، ما بيعتبر أنه هذا الأمر الإيجابي، هذه النعمة التي هي به من الله، وما بيكون من نعمة من الله، لأنه بيطلع بواحد تاني ممكن يكون خيو، طلع أنه هذا مش متدين، أنا متدين، هذا مش منيح، عرفش يشتغل منيح. مش أنه الله عز وجل وفقني والشكر له، وإذا أعجبت بنفسي بسقط، وظل هو وجل من أن تتغير هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه. في كتاب الكافي: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنع. شوف عمله السيء منيح. مثلا من جملة المصادق أنه واحد حكى على شخص كلمة، طلع الثاني رد عليه رد مسح الأرض فيه، استأنس أنه هو شو طلع عدها وقدود، ولولد الولد إذا ما عاش ينسى، عجب استأنس، أو معصية ويعجب بها. وإذا عبادي عمل أنه هو والله عليه صلاة أعظم من رياداش، وعليه صوم أعظم من رياداش، صلى له ركعتين أو صلى صلاة جعفر شنو مرة، شغلة والصور رواية، ويحسب أنه يحسن صنعا. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن، يعني بيحمل الله جميل أنه هو صار خاتم القرآن كذا ختم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. يطلع العمل ما في إخلاص لوجه الله، يطلع العمل لأجل الأنا مش لوجه الله، والعمل اللي فيه شرك رياء يرد على صاحبه. طيب: وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. أجري للناس على يدي الخير، يعني يكون الخير يجري كيف النهر اللي بيجري، مش انه مرة ومرتين وثلاثة، لا، عادته هالشخص هذا ان تمر من يده الخيرات للناس. تعبير وأجري للناس على يدي الخير تعبير واحد منتبه انه مش منه، عم يمر الله عز وجل عم بيمرقها لها الخيرات على ايده، انه يا رب استعملني بخدمة الناس، انت الرزاق انت المعطي. لكن عنا بالروايات: اذا مر الخير على 50 يد كلهم يؤجرون ولا ينقص من أجر أحد نهائيا. ولا تمحقه بالمن، أنه والله بحمله جميلة، أنه إيه هو عم بيساعد بيساعد. وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر، أنه ظل الإنسان متواضع. هلأ إن شاء الله بيجينا بأحاديث ثانية متابعة هذه الفقرات، لكن خلينا نحط قدامنا هالمقياس المهم جدا اللي لازم نحفظه، أو على الأقل نفكر بمضمونه عطول. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هلا اذا واحدنا بده يفكر هو عجبه بحاله، تقييمه لشخصيته الفريده من نوعها على قاعده ما حدا بينادي عزيته عكر، كم طن بيطلعوا؟ طيب وهو سمعته عند الناس كم طن بيطلع؟ هولي أثقل بكثير، اللي هو بينيهم على حاله أثقل بكثير. الإمام السجاد عليه السلام عم بيقلنا القاعدة بالعكس، اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، حتى ظل منطقي وموضوعي وعقلاني أنه مخلوق مش خالق، أنا مألوه ولست إلها، أنا عاجز محدود لا يمكنني أن أتصرف، لا يمكنني أن أتنفس إلا بحوله وقوته. مش انه اني واني واني بصير واحد هيك يقد عذراعه مثل ما بيقولوا يتكبر. الانسان اللي قد بلحظة انه في عصب معين فتل يفقد عقله اجارنا الله، او انه والله هيك ابرة ضربته بمقتل مات وراح، إذا الإنسان ما بيطلع له يتكبر، ما بيطلع له أنه يحمل الناس جميلة بالشغلات اللي الله وفقه أنه يخدمهم فيها، لازم يشكر الله عز وجل ويزداد تواضع. بينه وبين نفسه بده يظل محافظ على العبودية لله، أنا عبد بين يديك أتنصل، إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. بينه وبين نفسه بده يحافظ على العبودية، والناس يمدحونه لكن لا يؤثر هذا المدح فيه، لا يطربه، لا يفقده توازنه، يشكر الله عز وجل أنه نشر هذا الذكر الجميل له عند الناس، لكن بينه وبين نفسه بده يحافظ على التواضع. السؤال بالختام، كيف يمكن الوصول إلى تحلي بمكارم الأخلاق؟ عرفنا أنه في عنا جو نفسي وعملي بدنا نحافظ عليه، هالأركان بتخلي الإنسان مؤهل للتفكير ب محاسن الأخلاق والسعي نحوها، وعرفنا أنه في عوائق وسدود بدنا ندعي أنه نزيلها، أنه الله يخلصنا من العجب حتى نقدر نهتم بأخلاقنا ونحسنها، الله سبحانه وتعالى يخلصنا من البطر إذا عنا مال. بعد إدراك هذين القسمين، جو النفسي و العوائق والسدود التي تمنع، هناك ثلاثة أمور لا يمكن الوصول إلا بها. الأمر الأول دوام المراقبة، الأمر الثاني دوام الذكر، الأمر الثالث دوام المحاسبة. العجيب هون أنه صار في عنا اختصار كل الأمور المشارطة مراقبة محاسبة كلها بأنه منوهم أنفسنا أنه عم نذكر كثير، وذكر عادة بلا خشوع، نكثر من الذكر بلا مراقبة بلا محاسبة، فبتكون النتيجة شو؟ أن الغفلة تبقى مطبقة. شو المقصود بدوام المراقبة؟ المقصود بشكل خاص التدقيق في ترك الحرام، يعني قبل ما نهتم بالذكر وشي الأذكار اللي بدنا نعملها، خلينا نشوف هالطريقة اللي نحن منرد على بعضنا فيها طريقة شرعية بتجوز ولا لا. انه مثلا يا فلان بيطلع الجواب بطريقة لا أخلاقية، ما نفهمنا. طيب كيف يعني؟ هي ردة الفعل الحيوانية، ما بدناش نقرر نتركها، بدنا ننتقل لردة فعل الإنسانية. هيك منكون عم ندقق بترك الحرام، انه مثلا هالناطور او بياع العربية عادة بنحتقره، لكن اذا اجاله واحد غني خصوصا انه والله بده يفوت واحد معه بصفقة او بده يحصل منه مبلغ، كيف يصير يتعامل معه؟ هذا حرام. يتعامل مع هذا الغني بأخلاقه، بس مش انه هيك يعني من جاء غنيا وتعتع له لغناه اذهب الله ثلثي دينه، وما يحتقر الفقير. وين الأخلاق؟ وين الإنسانية؟ دوام الذكر الهدف منه أن تدوم اليقظة، أن لا تطبق علينا الغفلة. فإذا لاحظنا أن الذكر عادة بدون خشوع، هذا الذكر يجتمع مع الغفل، بس أحسن من بلاش. مش واحدنا يقول خلاص لأنه أنا مش عم بتوجه بالذكر بدي بطل. ما في حدا بيوصل للذكر بيقظة وبخشوع وحضور قلب إلا بعد ما يمرق بفترة يروح ويجي. الأمر الثالث الذي لا يمكن الوصول إلا به دوام المحاسبة. دوام المحاسبة إنه دائما بيحاسب حاله. هول ثلاث أمور: دوام المراقبة ودوام الذكر ودوام المحاسبة. خلينا نخليهم بالنا ونفكر بقصة الإمام السجاد اللي راح أذكرها الآن خلاصة، وبتكونوا سامعينها، بس إن شاء الله الحديث القادم بحوله تعالى بحكي حولها بالتفصيل. إنه الإمام السجاد سلام الله عليه كان إذا دخل شهر رمضان لا يؤدب عبدا أو خادما غلاما، العبيد اللي عنده الموالي الخدم ما بيأدبهم، لكن يكتب أخطائهم. فإذا كانت ليلة العيد يجمعهم ويقول: يا فلان أنت غلطت هيك بتاريخ كذا، يا فلاني أنت غلطت هيك، إلى آخره. صحيح؟ قولوا صح. فيقوم في وسطهم ويقول: قد عفوت عنكم، فقولوا: إلهنا أعف عن علي بن الحسين كما عفى عنا.
اللهم صل على محمد.
هذا درس كبير إن شاء الله بتجي تفاصيله، بس الأساس لا يمكننا الوصول إلى الإمام الحسين عليه السلام مع مولانا سيد الساجدين وارث الحسين والنبيين إلا بدوام المراقبة ودوام الذكر ودوام المحاسبة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما عرفه الإمام الخمنائي دام ظله السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق واليمن والبحرين والحجاز وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على